بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. و كنا قد وقفنا عند المعنى الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مخالفة أصحاب الجحيم، وأن من ذلك الاختلاف، وتكلم عن ذمه، وأنه يرجع إلى الجهل والظلم، وقال في الجهل والظلم هما أصل كل شر، كما قال سبحانه: وحمله الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أما أنواعه فهو في الأصل قسمان، اللي هو الاختلاف الذي يكون بين العلماء، قال فهو في الأصل قسمان: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. واختلاف التنوع على وجوه: تنوع يعني أن الأوجه التي تذكر لا اختلاف بينها على الحقيقة، بل هي تنوع عبارات لمدلول واحد ولمعنى واحد، مثل ما يقال في الصراط المستقيم هو القرآن، أو يقال هو الإسلام، أو يقال هو النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقال هو أبو بكر وعمر، النبي وأبو بكر وعمر، كل ذلك من اختلاف التنوع الذي لا يكون فيه اختلافا حقيقيا. أما التضاد مبني على التضاد والمقابلة، فيكون هذا المعنى مخالفا لهذا المعنى. قال: واختلاف التنوع على وجوه، منه ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا، كما في القراءة التي اختلف فيها الصحابة حتى زجرهم عن الاختلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: كلاكما محسن، مثل ما وقع لعمر رضي الله عنه لما سمع قراءة هشام بن حكيم ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وظنه أنه حرف في القرآن، أنه قرأ غير القراءة التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمع منه النبي وسمع من عمر قال صلى الله عليه وسلم: وقد صوب كل منهما هكذا أنزل هكذا أنزل. فهذا يسمى تنوع. ومثل اختلاف الأنواع في صفة الأذان والإقامة والاستفتاح والتشهدات وصلاة الخوف وتكبيرات العيد وتكبيرات الجنازة إلى غير ذلك مما قد شرع جميعه. خلي بالك الضابط مما قد شرع جميعه، يعني جاءت السنة بصفاته المتعددة، وليس هو اختلاف العلماء يعني على أقوال اجتهدوا فيها، لا، إنما قصده إذا ورد السنة بصفات متعددة فعمل بكل صفة قوم، فإن ذلك من اختلاف التنوع. كصلاة الخوف مثلا، فإنه قد ورد لها صفات متعددة، فقوم رجحوا هذا وقوم رجحوا ذاك، هذا أمر الاختلاف فيه يرجع إلى اختلاف التنوع. مثلا أدعية الاستفتاح متنوعة ورد بها السنة، فهذا أخذ بدعاء وهذا أخذ بدعاء، هذا يقال تنوع. السنة وردت بصفات متعددة في عبادة معينة، فإذا وردت السنة بصفات متعددة في عبادة معينة فإنه يقال هذا، فعمل كل بقول أو بصفة، فلا يقال الأمة اختلفت أو هذا من اختلاف المذموم، لا، هذا اختلاف تنوع يعود إلى العمل بالسنة كلها. وإن كان يقال إن بعض أنواعه أفضل، نعم قد يقال هذا النوع أفضل من هذا النوع، كمثلا أدعية الاستفتاح، مثلا تجد اللهم باعد بيني وبين خطاياي وبعد بيني وبين المغرب، أو أيضا استفتاح سبحانك اللهم. فبعض العلماء فضل الثناء على الدعاء المحض، قالوا لأن الثناء يتضمن دعاء، وبالتالي قدم سبحانك، وهذا مما كان يقدمه عمر رضي الله عنه. وبعضهم يقدم آخر، فقد يكون بعض هذه الأنواع أفضل من بعض، ولكن كل وردت به السنة، كل وردت به السنة. ثم نجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف، ما أوجب اقتتال طوائف منهم على شفع الإقامة وإيتارها، اللي يرى أن الإقامة تبقى شفع، واللي يرى الإقامة تبقى وتر، إلا الإقامة. ويختلف حتى يصل اختلاف إلى ماذا؟ إلى الاقتتال. وهذا معروف، وهذا نتيجه الجهل والظلم، الجهل بالسنة. أنا لو عرفت أن هذه سنة وهذه سنة، وأن السنة ورد بهذا وذاك، على ما نقتتل؟ على ما؟ خلاص. لكن المشكلة أن إيه؟ أنك لا تعلم إلا الصفة التي تتعبد بها، فتظن أن خلافها البدعة، فتنهى عن بدعة، وهو يظن أنه إنما أتى بالواجب وفعلك بدعة. فكل منكما ينهى عن بدعة ولا يسمح أن يكون في المسجد بدعة، والآخر يقول لا أسمح أن يكون في المسجد إيه؟ بدعة. فيحصل الاختتال ظنا منهما أن كل واحد إنما هو عليه على الحق. وهذا عين محرم، وهذا عين المحرم في أن السنة ترد بصفات متعددة، وأنت تتعصب لصفة دون إيه؟ دون صفة. وهذا عين المحرم. ومن لم يبلغ هذا المبلغ، فتجد كثيرا منهم في قلبه من الهوى لأحد هذه الأنواع، والإعراض عن الآخر، أو النهي عنه، ما دخل به فيما نهى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا غالبا ما يرجع إلى الهوى والإعراض عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه من اختلاف التنوع ما يكون كل من القولين هو في معنى الآخر، في معنى القول الآخر، لكن العبارتان مختلفتان، كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود وصيغ الأدلة، في ألفاظ الحدود وصيغ الأدلة، ألفاظ الحدود يعني في التعريفات والتعبير عن المسميات وتقسيم الأحكام. نقول مثلا التوحيد ثلاثة أقسام، توحيد الربوبية والألوهية وأسماء وصفات، واحد يقول لا، توحيد قسمان بس، توحيد طلب إرادي وتوحيد علمي خبري. طيب فك الاثنين هتلاقيهم واحد، لكن قد يقول هذا بدعة، جعلت تقسيم ثلاثة أقسام، يقول لك جعلت تقسيم قسمين، واخد بالك؟ ويأتي واحد يقول لا، احنا نقتصر على النص، ما نقسم، هذا التقسيم مبتدع. كما يقول بعضهم بأن تقسيم التوحيد ثلاثة أقسام هذا يساوي تقسيم النصارى باسم الآب والابن والروح القدس، وغير ذلك. ثم الجهل أو الظلم يحمل على حمد إحدى المقالتين وذم الأخرى، والمسألة واحدة أصلا، والمسألة إيه؟ واحد، إنك تقسم التوحيد ثلاثة أقسام أو قسمين، إنك تقول الإيمان قول وعمل، أو تقول الإيمان قول بلسان وتصديق بالجنان وعمل بالجرح والأركان، أو تقول قول وعمل ونية، كل واحد. لكن ده يتعصب لعبارة، وده يتعصب لعبارة، يتعصب للمصطلح، وده يتعصب للمصطلح، وهكذا. وهذا كثير في دنيا الإيه؟ الناس. ومنه من اختلاف التنوع أيضا ما يكون المعنيان غيرين، يعني متغيرين، المعنى ده غير المعنى ده، لكن لا يتنافيان، يعني يلتقيان لا يتنافيان. فهذا قول صحيح وهذا قول صحيح، وإن لم يكن معنى أحدهما هو معنى الآخر. وهذا كثير في المنازعات جدا، هذا يشمله النص وهذا يشمله النص، وإن كان المعنى ده مختلف عن المعنى ده، لكن المعنى ده أيضا مقبول ويدخل في النص، والمعنى هذا مقبول ويدخل في النص، فليس قولك بأولى من قول. ومنه ما يكون طريقتان مشروعتان، ورجل أو قوم قد سلكوا هذه الطريق وآخرون قد سلكوا الأخرى، وكلاهما حسن في الدين، لكن هذا الرجل أو هذا القوم سلك مسلكا وهذا الرجل أو القوم سلك مسلكا، فتبع هذا الرجل قوم وتعصبوا له في هذا المسلك، وتبع هذا الرجل قوم وتعصبوا إيه وتعصبوا له، والمستكان صحيحان كلنا من خلاف التنوع ده كله على صورة إيه، على صورة أن كل من الصورتين من المعنيين من اللفظين من الهيئتين كل ذلك صواب محض، وهذا يحصل كثيرا ويدفع إلى هذا الاختلاف فيه الجهل والظلم، الجهل والإيه والظلم والهوى، فيتعصب الإنسان للصفة التي عليها شيخه، والآخر يتعصب للصفة التي عليها شيخه، سرعان ما تنقلب إلى تنازع إلى فكس إلى إنه خلاص كل جماعة في ناحية وهكذا. ثم الجهل أو الظلم يحمل على ذم إحداهما أو تفضيلها بلا قصد صالح أو بلا علم أو بلا نية وبلا علم، ثم الجهل أو الظلم يحمل على ذم إحداهما أو تفضيلها بلا قصد صالح، على ذم إحداهما يعني السابق كل هذا ذم صفة ومدح صفة، أو تفضيلها بلا قصد صالح أي لا يكون عندك قصد صالح، يعني مثلا أنا فضلت هذه الصيغة على هذه الصيغة نظرا لدليل أو نظرا لأنه أكثر، يعني مثلا أنا أفضل سبحان الله بعد الصلاة سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 على 11 و 11 و 11 معتمد مثلا على قاعدة إيه أنه ما كان أكثر عملا كان أكثر أجرا، لا شك أن ما أسبح حينما أسبح 33 هذا أفضل من أن أسبح 11 وكل جائز. لا أنا شوف بقى أنا أعاند هذا الشيخ، هذا الشيخ ماشي على 33 أو 11 وأقول بقى التفضيل إيه، أنا أقول هذا التفضيل أي شيء بقى راجع مثلا إلى أنه إحياء هذه السنة التي قد ماتت، إنما الشيخ يلزم طريقة واحدة من باب أنني أريد أن أخالف هذا الرجل فقط. نعم. أو بلا علم أو بلا نية وبلا علم، تفضيل عصبية، تفضيل إيه عصبية، مثل ما قد ترى الاختلاف مثلا ممكن يكون في الهيئات اللي هي لا علاقة لا أصلا بالشر، واحد يلبس طاقية زي شيخه، الثاني يلبس غطرة يقول احنا احسن منكم الغطرة سمت احسن، ده يعاتب ده انت لابس غطرة ليه، يقول انت لابس طاقية ليه، ويجي جماعة تلتين يقول لك ايه لا غطرة ولا طاقية، فتلاقي مسبسب شعره زي شيخه، شيخه مسبسب شعره يبقى مسبسب شعره، يجي جماعة يلبس لك عباية بنص كم ويبقى ده ايه صار على هذا ويتعصب لهذا، ويجي جماعة يحلق الرؤوس، ويجي جماعة يطير الشعور، وكل ذلك لا علاقة له أصلا بالسنة لا بدليل ولا بغير ذلك، ولكن قد يصل التعصب إليه إلى هذا الأمر. وأنا شفت أخين جايين أنا مش واخد بالي يعني مفكر مسألة عادي، المهم عاملين لفين الغطرة كده وعاملينها من ورا، دي طبعا لو أنت في المملكة دي فعل الروافض يعني دايما بتوع القطيف والإحسة وكلام منه اللي هو يلف كده يلف كده على راسه وبعدين يسيبها من ورا ذؤابه، بس من الذؤابه اللي هي زي بتاع التبليغ، لا من الشل من الغطره نفسها. فانا يعني فكرت مساله يعني عاديه عادي مع واحد يلف راسه ويعمل، اتضح ان دول يدرسوا عند واحد اللي بيدرسوا عنده هو دي ايه صفته، يعني دايما يخلي الغطره هكذا ويعملها. طيب ودي علاقه ايه بالشرح؟ لو كان النبي ما اقتديت به، لو النبي نفسه ما اقتدينا به اذا قصد بذلك العاده لك ان تفعل او لا تفعل، لو كان النبي مش شيخك مش شيخك، لو كان النبي النبي لابس العمامه وانت قد لا تلبس العمامه، لان النبي لابس العمامه كعاده القوم والله إذا كانت العمامة عندك في القوم في قومك البسها، ليس في قومك خلاص، الأمر فيه سعة ما له علاقة بإيه؟ بالمستحب أو غير المستحب. لكن أن يصل الأمر إلى أن الإنسان يتعصب يعني لهذه الدرجة لا. نعم. وأما اختلاف التضاد وده النوع الثاني فهو القولان المتنافيان إما في الأصول وإما في الفروع، لا يلتقيان أبدا لا في معنى وكل منهما صحيح ولا في صفتين ولا في أي شيء. عند الجمهور الذين يقولون المصيب واحد، وإلا فمن قال كل مجتهد مصيب. طيب وأما اختلاف التضاد فهو القولان المتنافيان إما في الأصول وإما في الفروع عند الجمهور الذين يقولون المصيب واحد، وإلا فمن قال كل مجتهد مصيب فعنده هو من باب اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد. يعني اللي بيرى ان كل مجتهد مصيب حتى لو تنافى القولين، لو هذا نفى هذا يقول لك ايه كل على حق، فهذا من اختلاف الايه التنوع. انما الجمهور يقول مصيب واحد، اذا في قولان متنافيان لا يمكن الشريعه تاتي متضادين ابدا ويكون كل منهما صوابا، اكيد احدهما صواب والاخر خطا. نعم. فهذا الخطب فيه اشد لان القولين يتنافيان، لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه فيه حق ما، قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه فيه حق ما او مع دليل يقتضي حقا ما، فيرد الحق في الاصل هذا هذا كله حتى يبقى هذا مبطلا في البعض كما كان الاول مبطلا في الاصل، كما رأيت لكثير من أهل السنة في مسائل القدر والصفات والصحابة وغيرهم. وأما أهل البدعة فالأمر فيهم ظاهر، وكما رأيت لكثير من الفقهاء أو لأكثر المتأخرين في مسائل الفقه، وكذلك رأيت الاختلاف كثيرا بين بعض المتفقهة وبعض المتصوفة وبين فرق المتصوفة، وأنا ضئيره كثير. يقول إيه يعني شيخ الإسلام؟ يقول بأن القولين المتضادين أحدهما صواب والآخر خطأ، لكن قد يحملون قد يكون القول الخطأ هذا عندي، هذا القول الخطأ فيه بعض صواب يعني ليس خطأ كله، فهو قد استدل مثلا بصواب بدليل في جزئية من هذا الخطأ وهذه الجزئية دليلها صحيح، فماذا أصنع أنا؟ أرد كل ما عنده وأقول هذا باطل كله، فأرد بعض حق عنده وهو يرد بعض حق عندي، هذا معنى كلام شيخ الإسلام. لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي مع منازع فيه في حق ما أو مع دليل يقتضي حقا ما، فيرد الحق في الأصل هذا، يرد إيه كل شيء، وهذا غلط ومن التجاوز. فلو أن معه بعض حق فإننا نقرر الحق الذي عنده في هذا البعض، لأننا إن رددنا هذا الحق فقد رددنا الدليل، لأنه ما يكون هذا حقا إلا إذا كان عليه دليل. فلا يحملني خطأه في المسألة كلها أن أصوب بعض الحق الذي عنده، لأنه قد يضع مقدمات، هذه المقدمات صحيح والنتيجة خاطئة، فأصوب المقدمات لكن أخطئ النتيجة، أو يبني الحكم على أدلة بعضها صحيح وبعضها خاطئ. فحينئذ لا يحملني تخطئته في النتيجة أن أخطئه في المقدمات إذا كانت صحيحة وكانت إيه وكانت صوابا. ومن جعل الله له هداية ونورا رأى من هذا ما يتبين له به منفعة ما جاء في الكتاب والسنة من النهي عن هذا وأشباهه، وإن كانت القلوب الصحيحة تنكر هذا ابتداء لكن نور على نور. وهذا القسم الذي سميناه اختلاف تنوع كل واحد من مختلفين مصيب فيه بلا تردد، لكن الذم واقع على من بغى على الآخر فيه. اختلاف التنوع كل منهم مصيب، لكن ايه المذموم؟ المذموم هو ما يؤدي الى بغي احدهما على الآخر. وقد دل القرآن على حمد كل واحدة من الطائفتين في مثل ذلك إذا لم يحصل بغي، كما في قوله ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. وقد كانوا اختلفوا في قطع الأشجار فقطع قوم وترك آخرون، فقال تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وكما في قوله يعني لم يعنف الله هؤلاء ولا هؤلاء، وكما في قول وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، فخص سليمان بالفهم وأثنى عليهما بالعلم والحكم. وكما في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يوم بني قريظة لمن صلى العصر في وقتها ولمن أخر إلى أن وصل إلى بني قريظة والنبي صلى الله عليه وسلم يعنف، وكما في قول صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحكيم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر ونظائره كثيرة. وإن جعلت هذا قسما آخر صار الاختلاف ثلاثة أقسام. وأما القسم الثاني من الاختلاف المذكور في كتاب الله فهو ما حمد فيه إحدى الطائفتين لو اختلاف التضاد، وهم المؤمنون وذم فيه الأخرى كما في قوله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض إلى قوله ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتل. فقولوا ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر حمد لإحدى الطائفتين وهم المؤمنون وذم للأخرى. وكذلك قولوا هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار إلى قوله إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، مع ما ثبت في الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه أنها أنزلت في المقتتلين يوم بدر علي وحمزة وعبيدة والذين برزوا من قريش وهم عتبة وشيبة والوليد. وأكثر الاختلاف الذي يؤول إلى الأهواء بين الأمة من القسم الأول، وأكثر الاختلاف الذي يؤول إلى الأهواء بين الأمة من القسم الأول، وكذلك أهل إلى سفك الدماء واستباحة الأموال والعدوات والبغضاء لأن إحدى الطائفتين لا تعترف الأخرى بما معها من الحق ولا تنصفها بل تزيد على ما مع نفسها من الحق زيادات من الباطل والأخرى كذلك. وكذلك جعل الله مصدره البغي في قوله وما اختلف فيه إلى الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم بينات بغيا بينهم، لأن البغي مجاوزة الحد، وذكر هذا في غير موضع من القرآن وذكر هذا في غير موضع من القرآن ليكون عبرة لهذه الأمة. وقريب من هذا الباب ما خرجه في الصحيحين عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فأمرهم بالإمساك عما لم يؤمروا به معللا بأن سبب هلاك الأولين إنما كان كثرة السؤال اللي هو التنطع، يعني التنطع وحسبنا ما جاء به النبي ونسكت. ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية كما أخبرنا الله عن بني إسرائيل من مخالفتهم أمر موسى في الجهاد وغيره وفي كثرة سؤالهم عن صفات البقرة. لكن هذا الاختلاف على الأنبياء هو والله أعلم مخالفة الأنبياء، كما يقول اختلف الناس على الأمير إذا خالفوه، واختلافهم على أنبيائهم يعني اختلافهم على أنبيائهم يعني مخالفة أنبيائهم، كما يقال اختلف الناس على الأمير يعني إذا خالفوه. والاختلاف الأول مخالفة بعضهم بعضا وإن كان الأمران متلازمين أو أن الاختلاف عليه هو الاختلاف فيما بينهم فإن اللفظ يحتمله. ثم الاختلاف كله قد يكون في التنزيل والحروف كما في حديث ابن مسعود، وقد يكون في التأويل كما يحتمله حديث عبد الله بن عمرو، فإن حديث عمرو بن شعيب يدل على ذلك إن كانت هذه القصة. قال أحمد في المسند حدثنا إسماعيل قال حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن نفرا كانوا جلوسا بباب النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم ألم يقل له كذا وكذا وقال بعضهم ألم يقل له كذا وكذا، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فكأنما فوقئ في وجهه حب الرمان، فقال أبهذا أمرتم أو بهذا بعثتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ هذا راجع للحروف، هذا راجع للحروف وليس راجع للفهم. إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا، إنكم لستم مما هاهون في شيء، انظروا الذي أمرتم به فاعملوا به والذي نهيتم عنه فانتهوا عنه. قال وحدثنا يونس حدثنا حماد بن سلمة عن حميد ومطر الوراق وداود بن أبي هند أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يتنازعون في القدر فذكر الحديث. وقال أحمد حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا أبو حازم عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي قال لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمر النعم، أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من أبوابه، فكرهنا أن نفرق بينهم فجلسنا حجرة أي ناحية، إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول مهلا يا قوم بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا وإنما أنزل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. وأيضا ذكر حديث أحمد في أن النبي خرج ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، قال فكأنما تفقأ في وجه الرمان من الغضب. طبعا القدر يعني فيما لم يرد به دليل كتاب وسنة، أما الكلام في القدر على وفق الكتاب والسنة هذا لا إشكال فيه، لكن كأنه إيه لما فعل الله كذا لما قال كذا. فقال لهم ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض بهذا هلك من كان قبلكم، قال فما غضبت نفسي بمجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أشهده، ما غضبت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهده. طيب قال وقد كتب أحمد في رسالته المتوكل هذا الحديث وجعل يقول لهم في مناظرتي يوم الدار إن قد نهينا أن نضرب كتاب الله بعضه ببعض، وهذا لعلمه رحمه الله بما في خلاف هذا الحديث من الفساد العظيم. وقد روى هذا المعنى الترمذي من حديث أبو هريرة رضي الله عنه وقال حديث حسن غريب، وقال وفي الباب عن عمر وعائشة وأنس. وهذا باب واسع لم نقصد له هنا، وإنما الغرض التنبيه على ما يخاف على الأمة من موافقة الأمم قبلها، إذ الأمر في هذا الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصل هلاك بني آدم إنما كان التنازع في القدر، وعنه نشأ مذهب المجوس القائلين بالأصلين النور والظلمة، ومذهب الصابئة وغيرهم القائلين بقدم العالم، ومذاهب كثير من مجوس هذه الأمة وغيرهم، وهذا مذهب كثير ممن عطل الشرائع. فإن القوم تنازعوا في علة فعل الله عز وجل لما فعله، فأرادوا أن يثبتوا شيئا يستقيم لهم به تعليل فعله بمقتضى قياسي على المخلوقات، يعني صاروا يتكلمون في القدر ويقيسون الله على المخلوقات وأنزلوا ما على المخلوق على الله عز وجل، فأولوا بقى أفعال بناء على هذا، فوقعوا في غاية الضلال، إما بأن فعله ما زال لازما له، وإما بأن الفاعل اثنان، وإما بأنه يفعل البعض والخلق يفعلون البعض، وإما بأن ما فعله لم يأمر بخلافه وما أمر به لم يقدر خلافه، وذلك حين عارضوا بين فعله وأمره حتى أقر فريق بالقدر وكذبوا بالأمر، وأقر فريق بالأمر وكذبوا بالقدر، يعني ضربوا بين الشرع وبين القدر بالأهواء، زي مثلا إزاي الله يقدر المعاصي وينهى عن المعاصي، لا ينؤمن بالمعاصي نا حرام كأمر، ينؤمن بالقدر كفعل، ونقول المعاصي ليست حرام، يا هذا يا ذاك. نعم. وأقر فريق بالأمر وكذبوا بالقدر حين اعتقدوا جميعا أن اجتماعهما محال، وكل منهما مبطل بالتكذيب بما يصدق به الآخر، وأكثر ما يكون ذلك لوقوع المنازعة في الشيء القليل قبل إحكامه، وأكثر ما يكون ذلك لوقوع المنازعة في الشيء القليل قبل إحكامه وجمع حواشيه وأطرافه. يعني التنازع يقع قبل الإحاطة بالأحكام والأحاديث والآيات والنصوص وكلام أهل العلم فنختلف قبل هذا. إنما لو أننا أحصينا الأحكام وأحصينا الأدلة فإنه لن يقع. ولهذا قال ما عرفت منه فاعملوا به وما جهلت منه فردوه إلى عليم. يعني لو الخوارج جمعوا النصوص وأحسنوا القصد لما كانوا خوارج، والمرجئة لو جمعوا النصوص وأحسنوا القصد لما كانوا مرجئة، ولا كان الجميع على طريقة أهل السنة والجماعة في الجمع بين النصوص. والغرض بذكر هذه الأحاديث التنبيه من الحديث على مثل ما في القرآن من قوله وخضتم كالذي خاضوا. والغرض بذكر هذه الأحاديث يعني المبحث الماضي دهوت إن هو الشيخ بيفسر إيه وخضتم كالذي خاضوا على طريقة هؤلاء في الاختلاف والتفرق وخلاف الأنبياء وتجاوز النص. ضروني ما تركتكم، لا احنا نتجاوز النص ونتكلم فيما يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا خاض بقى الأمة في أمور ما أنزل الله عز وجل بها من إيه من سلطان. وده طبعا الداء العضال يا أخوان اللي بيلعب عليه الشيطان. أكبر داء وأضخم داء داء التفرق، هذا أضخم إيه أضخم داء. وهذا التفرق داء للهوى، فما عمل الشيطان في الأمة بسيف وسكين أحد من سيف التفرق والاختلاف. ولهذا نشر الأهواء، ولهذا أبغض صنف للشيطان من صاحب السنة، لأنه يبطل مخططات الشيطان. ولهذا ورد أثر ذكره اللالكائي عن ابن عباس وهو أثر مهم جدا. قال ابن عباس رضي الله عنهما لا أظن أن أحدا أقرب إلى الشيطان من أن يهلك مني. يقول أنا أظن أنني الرجل الأول الذي يتمنى الشيطان هلكته. ثم قال وذلك أنه ما ابتدع الشيطان بدعة في المشرق أو في المغرب فعمل الناس بها فقام رجل بالسنة فأبطلها فتبعه الناس. ما ابتدع الشيطان بدعة في المشرق أو في المغرب إلا قام وعمل الناس بذلك إلا قام رجل من السنة فأفسد عليه مخططة وقال هذه بدعة وارجعوا إلى السنة والسنة كذا وكذا. فكل شباك يتعب فيه الشيطان يتعب ويبذل قصارى الجهد وبعدين يجي الرجل من السنة فيبطل ذلك. ولهذا أبغض رجل إلى السنة إلى الشيطان هو من رجل السنة أبغض رجل. ليه؟ ولهذا صار أبغض رجل أيضا إلى أهل الأهواء رجل السنة. ولهذا ما يحب رجل السنة إلا السنة إلا صاحب السنة. ولهذا وليه الله، وإلا فأهل الأهواء على وجه الأرض يبغضونه، والشيطان يتمنى زواله ويتمنى هلاكته. ولهذا الشيطان يضمر العداوة ويسعى بالعداوة لهذا الرجل. إن عجز عنه أقام الناس عليه، إن عجز عن إقامة الناس عليه زهد الناس فيه. المهم أنه ليس له صنعة إلا مين؟ إلا رجل السنة، لأن رجل السنة في الأمة يقوم مقام النبي. تخيلوا مثلا لو علم الشيطان أن الأمة سيحيا فيها النبي كم سيخسر الشيطان؟ كذلك العلماء وأصحاب السنة في الأمة. نعم. فالذي مر كله إنما هو تفسير لقول الله عز وجل وخضتم كالذي خاض. هذه فتنة الشبهات. يبقى شيخ الإسلام وقف عند فاستمتعتم بخلقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلقهم عند فتنة الشهوات، وخطهم كالذي خاضوا عند فتنة الشبهات. فهو يريد أن يقول أن هؤلاء مثل الأوائل تماما في الاستمتاع والخوض، الاستمتاع الذي هو الشهوات، والخوض الذي هو الشبهات. ومن ذلك ما روى الزهري عن سنان بن أبي سنان الدؤلي عن أبي واقد الليثي أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها ويمطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيدي كما قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال لهم قوم تجهلون لتركبن السنن من كان قبلكم. رواه مالك والنسائي والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح، ولفظه لتركبن سنة من كان قبلكم. يبقى دي حاصلة يا إخواني، لازم تركبون السنن من كان قبلكم. حد والقدة بالقدة، ذراعا بذراع وشبرا بشبر، حتى لو دخلوا جحر ضب الذي دخلتموه. قال اليهود نصارى رسول الله، قال اليهود نصارى، حتى عباد الأصنام. قال لا تقوم الساعة حتى يلحق فئام الأمة بمشركين وحتى يعبد فئام الأمة الأصنام. لازم هذا حاصل. ولهذا الذي يتخلص من سبيل اليهود والنصارى اليوم هذا أمره عجيب، وهذا من أنظر النادر الذي لا يكون على منهج اليهود والنصارى اليوم، هذا من أنظر النادر. وأقول هذا الذي ليس على منهج اليهود والنصارى من العلماء، أنا ما أقصد من العوام، والعوام قد وقعوا في الشباك منذ والفخاخ منذ زمن بعيد، لكن نقول هذا في ماذا يا أخوان؟ حتى في من ينتسب إلى العلم والعبادة. ولهذا قال من قال من السلف: من كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فكم هم العلماء الذين يشبهون اليهود، وكم هم العباد الذين يشبهون النصارى؟ داء التفرق والتحزب والجماعات والتعصب، هذا داء اليهود والنصارى في التفرق والتشرذم، بل والمشركين، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. لكن للأسف يوجد من يؤصل ويؤلف ويصنف بأن دي ظاهرة صحية، ويعتبر ده من اختلاف التنوع. اختلاف التنوع زي الصراط، هو الإسلام، هو محمد بن عبد الله والقرآن. فالإخوان التبليغ الجهمية كل هؤلاء عادي، ده من اختلاف التنوع، بلاش الجهمية وكذا وما بيعتبروا ان دول فرق ضالة، انما دول حبايب. طب هل هذا هو الحاصل؟ هل هذا هو الحاصل؟ يعني ليس بينهما الا التنوع، واحد يحرق دقنه ويتعبد بهذا، واحد يرب دقنه يتعبد بهذا، ده اختلاف تنوع. ها واحد يرى التقرب مع الشيعة، واحد يرى، هذا من اختلاف التنوع، هذا من اختلاف التنوع. واحد يرى الحزبية، واحد لا يرى الحزبية، هذا من اختلاف التنوع. اي شيء فيه اختلاف تنوع بين هذه الجماعات، ان هو الاختلاف التضاد الواضح. فهذا من ايه؟ من سبيل من؟ من سبيل المؤمنين او من سبيل المشركين واليهود والنصارى؟ فيؤصل الأمة على ان هذا هو سبيلنا، حتى صار سبيلهم الواضح، هم بيقولوا سبيلنا زي الديمقراطية، هذه سبيل، اظن ما فيش اختلاف بين اثنين، لا خلاف فيها بين ايه؟ بين اثنين، اذا من سبيل المجرمين ومن سبيل اليهود والنصارى. لكن يقول لك ايه؟ يقول لك احنا نعرف كده بس، يعني هذه مرحلة لابد ان ايه؟ ان نخوضها. وكأنما هم ينتظرون الفرج من طريقة اليهود والنصارى. هل يمكن قط، هل يتصور ان تلد طريقة اليهود والنصارى فتحا مبينا ونصرا عزيزا وشرعة مطهرة؟ هل يمكن هذا يا اخوان؟ طب متى؟ طب ادونا دليل يا اخوان، ادونا دليل، ادونا حالة حتى، بلاش دليل. يمكن الواقع، مع ان الواقع بيحصل فيه مخالفات وغير مخالفات، ممكن الانسان يفتح له بمخالفة، يعني يفتح له ايه؟ ابتلاء يعني، واختبارا وامتحانا. هل ممكن سبيل الكافرين انتج هذا، انتج تطبيق شريعة؟ يعني ممكن يتصور ده ممكن الشريعة الديمقراطية تجيب تطبيق شريعة؟ نضحك عليهم كده اللي بتاع ونروغهم ويبقى من باب الحيل المشروعة اللي نأخذها لنأخذهم إلى دين الملك. هل ممكن؟ ممكن يعني نجعل الصواع في مش عارف في ايه وينادي ايتها العير انكم سارقون؟ هل ممكن هذا من الحيلة؟ ممكن هذا؟ لا يمكن قط. اذا انت تمشي في طريق مسدود، طريق مسدود، وبعدين بعد كده تنسى ان هو طريق مسدود وتولي وتعاد عليه، وبعدين بعد كده تقول للأمة هنخلي الدم للركب. ليه بقى دخلت هذا المدخل؟ ليه يعني؟ هيبقى الفيصل في النهاية الدم للركب، هذا الفيصل في النهاية. طب وسؤال برضو، هل يا ترى الدم للركب هيجيب فايدة؟ سؤال مش مشكلة. ايه يعني؟ ممكن نجاهد ويبقى الدم للركب ويبقى الجنة تحت ظلال السيوف، ويبقى اللي مات على الجنة ان شاء الله، واللي باقي هل تنظر ربنا الا احدى الحسنيين؟ يا غنيمة يا شهادة. سؤال برضو احنا معاكم، هل ممكن الدم للركب برضو هيجيب الفتح؟ الدم للركب عشان ايه؟ عشان نطبق الدستور والديمقراطية. هذا الدم للركب لا للشريعة. الشريعة ايش؟ شريعة مين؟ شريعة مين؟ شريعة مين؟ شريعة هذه الطائفة ولا هذه الطائفة؟ هذه الجماعة ولا هذه الجماعة؟ شريعة من طيب؟ ها؟ شريعة اللي بالتقارب مع الشيعة؟ لا. طب ما هو هنختلف معاه، والاختلاف ده برضه اما تحط لي واحد بيقول التقارب مع الشيعة ويجي ابن حسينيات، طب ما انا هطلع عليه. او شريعة التقارب مع الصوفية، شريعة من؟ قال: وقد قدمت ما خرجه في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعون سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. قال: رسول اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذن أمتي ما أخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا: فارس والروم. قال: فمن الناس إلا أولئك. وهذا كله خرج منه مخرج الخبر عن وقوع ذلك والذم لمن يفعله، كما كان يخبر عما يفعله الناس بين هذه الساعة من الأشراط والأمور المحرمات. يعني هنا خرج هذا الكلام من النبي، خرج مخرج إيه يا أخوان؟ مخرج أمرين: مخرج الخبر، وطبعا الخبر يعني لابد من وقوع، فإن النبي لن يخبر عن هذا ويمتنع وقوعه، لا ده من أعلام النبوة، يبقى خرج مخرج الخبر، والخبر لابد أن يكون صادقا. اثنين: والذم لمن يفعله، لأن النبي ما يخبرنا فقط كده من باب الطرف، وإنما يخبرنا تحذيرا من سلوك طريقه. وعليه فإن من سلك طريقة الفارس والروم، سلك طريقة اليهود والنصارى، فهو مذموم. لا يفهمن واحد حينما يقول النبي لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، أن النبي بس يخبر عن قوم هم اليهود والنصارى لعنهم الله لما اتخذوا قبور أنبياء مساجد. هل يفهم هذا؟ أو يفهم من هذا الإخبار والتحذير؟ نسأل عائشة، تقول عائشة: يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجد. ده التلميذ النجيب، ده الطالب المنتفع اللي يقول بأن العبرة ليست بإيه؟ ليست العبرة بخصوص السبب، بل بعموم الإيه؟ اللفظ والمعنى. زي واحد يقول لك: خلاص هو النبي لعن اليهود والنصارى، ولعن المسلمين، ولعن اليهود والنصارى لم تاخذوا قبورا من المسجد، لكن ما لعنش المسلمين. فعلم أن مشابهتها اليهود والنصارى اللي هي الأمة يعني، وفارس والروم مما ذمه الله ورسوله، وهو المطلوب. يا سبحان الله يا أخوان، والله الناس لا يعقلون. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ده يعني حذو القذة بالقذة بالضبط. حتى الأعلام يعني شوف، يعني رأيت وأنتم ترون، يعني شوف حتى يعني الصور والتماثيل هذه الأشياء ما حدا تستنكر، حتى تلاقي الواحد خلاص في الميادين العامة من امتى سبحان الله؟ حتى مثلا لو قلنا يعني المظاهرات جائزة، يبقى مظاهرات بقى سنية، يبقى بأدب كده بروح طالع كده مثلا ايه، طالعين بقى مظاهرة مثلا فينا الذاكر وفينا المسبح وفينا الداعي واخد بالك، وفينا كذا سبحان الله والحمد لله والأكبر وكذا ونسأل. لكن تجد رعونة اللي يرفع الصور، من امتى بترفع الصور؟ وليه يمسك الراية يعمل لك كده، يعمل لك بالراية كده؟ طب ودي تبع ايه بقى؟ طب والإشارة بالراية دي ايه يعني؟ وليه يمسك علم مصر يحطه يلبس جلابية هي علم مصر؟ طيب ايه 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 علاقة ديت بيه؟ طب انت رايح في زعمك يعني ان انت رجل ايه ورجل قام في وجه سلطان ظن فقال كلمة الحق، واخد بالك؟ طيب انت رايح ايه علاقتك بالاعلام؟ طيب الاعلام دي جاهلية ولا لا؟ طيب تقديس العالم ده وتلاقي القناة جايبة عالم وانت لابس جلابية عالم وعامل وحاطط هنا على البدلة بتاع العالم، قال في ايه؟ ايه سر العالم؟ سر العالم ده ايه؟ واخد بالك ايه سر العالم؟ طب انت راجل سن بتبحث مسألة علمية اسمها جواز المظاهرات مثلا لانها مبنية على مصر، ايه دخل دي بدي؟ انا عايز افهم، فهمني ايه دخل دي بدي عشان تعرف ان انت منحرف. ده بس دليل بسيط على انك انت منحرف. قعدت تناقش ان يجوز اظهار وجه المرأة، خلاص، فلما سلم الناس لك بإظهار المرأة رحت بقى كشفت صدرها وذراعيها وفخذها. طب ايه العلاقة؟ ايه العلاقة بين وجه المرأة وبين هذا؟ قعدت تناحي لما عملتها مظاهرات تحت باب ايه؟ امر معروف نهي عن منكر، كلمة حق عند سلطان جائر، دي مصالح ومفاسد. طب ماشي، انا عايز افهم بقى ايه علاقة تلبس علم يا اخ يا ملتحي؟ تلبس علم ازاي؟ فهمني اياها، انا اريد ان اعلم هي مباحة ولا مستحبة ولا وجبة ولا من صناعة اهل الجاهلية؟ عايز افهم انت بتلبس علم ازاي. طيب انت هتحط علم على بيتك ليه؟ طب انت تدخل علم بيتك ليه؟ طب ايه اشارة العلم دي تدل على ايه عشان اتبناها؟ يعني انا ما ادري لماذا هذا خنوع؟ مش بقى احنا الان بنقلد يد نصارى؟ ده احنا ما ادري والله ايه الفرق بينا. اشوف مقطع امس واحد قاعد من الرئيس المزعوم يعني ومعاه 3 قساوسة وما بقى بيقولوا احنا يعني الرجل ده رجل محترم ورجل كذا، وخلص الكلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ده الاسيس في ختام كلمته طبعا، وبدأ بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واختمه بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طب دوقته بقى، خلي بالك دوقته بقى، هتقول بقى طب يلا قول يا جماعة اخواني قولوا عليكم، اول مسألة خلافية في قولنا اهل العلم، يوم صاحبنا يقول ايه اول ما خلص السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ربنا يبارك فيك، ربنا يحفظك، ربنا يحفظك، ربنا يبارك فيك يا رب، ربنا يحفظك، ربنا يبارك في عمرك يا رب، ربنا يحفظك، ربنا يبارك في عمرك، ربنا يحفظك، ربنا يبارك في عمره ايه وربنا يحفظه ايه. ام قايم التاني يقول ايه بقى، كانوا 3، ام قايم التاني واخد الميكروفون خلي بالك بقى وقال احنا الكنيسة الفلانية ابت انه شبابها يروح القدس حتى يكونوا مع المسلمين. أم كل بقى الدقون كلها الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد. طيب دي علاقتها إيه بالمسائل العلمية؟ ده مثلا يعني لو أنت يعني أخ بدأ بتناقش مسألة علمية وترجع عندك قول، الحواشي ديت التي يظنها الناس حواشي هي جوهر الموضوع وعلامة الضلال، ويأبى الله إلا أن يريك ها كما يريك في وجه الدجال كاف فأراء، يريك في أوجه هؤلاء ميم باء تاء دال عين، لكن لا يقرأها إلا مين فبين عينيك هكذا ميم باء تاء دال عين، لأنه يعني لا يمكن أن يكون هذا سين نون تاء، لا يمكن تكون سنة أبدا قط، عندك دليل ده سنة؟ الأعلام الحاجات دي وتلبس علم وتقف في بين هذا سنة؟ هذه سنة؟ سنة من هذه؟ سنة اليهود والنصارى. سنة من كان قبلكم. وما لم يكن سنة النبي وكان من سنة اليهود والنصارى فلا تتحرج أن تقول هذا ابتداع، بل هذا جناية، بل هذا إجرام في حق الشريعة. شوف يا أخي، نأت الخوارج الأول عن هذا السبيل، وإنما أظهروا الأمة قيام ليل وصيام نهار وتلاوة القرآن، وأبى هؤلاء إلا أن يظهروا الأمة سبيل إلى الأمة سبيل اليهود والنصارى. شوف، فعلم أن مشابهتها اليهود والنصارى وفارس الروم مما ذمه الله ورسوله، وهو المطلوب، وهو المطلوب. المطلوب إيه؟ المطلوب من ذكر هذه الأخبار ذم ما كان عليه اليهود والنصارى. ولا يقال فإذا كان الكتاب والسنة قد دل على وقوع ذلك فما فائدة النهي عنه؟ طالما هيقع هيقع، النبي قال هيقع هيقع، طب ليه النبي بينهى عن ذلك؟ لو كان النبي يريد النهي عن ذلك كيف يستقيم النهي وهو يخبر أنه واقع واقع؟ إذا ما في حيلة يبقى لا ندعو، زي اللي بيقول لك إيه، هي الجماعات مش الاختلاف ده وارد كونا، نعم وارد كونا، خلاص ليه بتتعبوا أنفسكم؟ مش تقليد اليهود والنصارى وارد؟ نعم، ليه تعبوا أنفسكم؟ هذا الذي أورده الشيخ الإسلام. قال لأن الكتاب والسنة أيضا قد دل على أنه لا يزال في هذه الأمة طائفة متمسكة بالحق الذي بعث به محمد صلى الله الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة ونال تجتمع على ضلاله. ففي النهي عن ذلك تكثير هذه الطائفة المنصورة وتثبيتها وزيادة إيمانها، فنسأل الله المجيب أن يجعلنا منها. عرفت بقى الفائدة؟ الفائدة التميز، لأن هذه الطائفة لو منهت لظن الناس أن هؤلاء طائفة واحدة. عرفتم ليه يا أخواني بقى الإنكار؟ رغم أن ده واقع واقع، لأن أهل السنة لو منهوا عن سبيل هؤلاء لظن الناس أن السبيل واحد وأن الطريق واحد. ولهذا ليس النفع في أن يستجيب الناس لك ويترك الناس، لن يتركوا الأحزاب. يعني إحنا الآن لو مسكنا الميكروفونات يا أخوان وروحنا الميدان ومشينا ومهما تعمل، هل يا ترى الناس هيسيبوا هذا؟ أبدا أبدا. اللي على رأي، كان واحد بيقول لك هو بيقرأ على الجن، فطبعا إيه الأخ بيروح يقرأ وطبعا الجن بيقوله خلاص طلعنا، تقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله، يروح البيت يتصل عليه يقول والله ده البتاع ده الولية تعبت تاني، قولي أصطقت لها بقى تاني فكان عندنا رجل كده كبير طيب يعني من أهل السلام، يا ابني هو اللي بيدخل الجسم ما بيطلعش. طبعا هذا ليس صحيح، ولا شك أن القراءة والرقية تقلل من هذا بكثير. فهذا الاختلاف وارد، قد يقول قائل خلاص احنا نعلم أن هذه الأحزاب ستبقى، ونعلم أن هذا التناحر باقي، ونعلم أن كل هذا قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لماذا؟ ما علة النهي وما علة حمل هذا الهم وترك القضية؟ أولا تقليص هؤلاء، تكثير سواد أهل السنة، لأن قد يتوب الواحد من هؤلاء وإن لم يرجعوا جميعا، لكن قد يرجع بعضهم، قد يرجع بعضهم، وهذا الحمد لله في كثرة رجعت ولله الحمد والمنة. هذه واحدة. الأمر الثاني التميز يا إخوان، حتى لا يظن الناس أن الجميع واحد، حتى لا يتهم الناس بسلوك هؤلاء كل صاحب لحية وكل داع إلى الله عز وجل. لهذا لابد من التميز، لازم. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، لازم التميز، لازم. خصوصا إخواني إن كان التميز قبل كده كان سهل شوية، يعني جماعة حلقين وجماعة ملتحين، خلاص الحلقين إحنا مش تبع الحلقين دول وإحنا مع ملتحين، ويبقى بقى الخلاف بين الملتحين إيه، يعني حاجة مثلا في الديرة كده، يعني حاجات كده بتبقى إيه في الديرة، محدش العوام يعرفوش إيه بقى إيه اللي بينك وبين مش عارف حزبية كذا ولا بتاع، حاجات كده في الديرة، ده مثلا بيبدع فلان، يعني العوام قد لا تلمسها، لكن انت قدام العام واحد. انما اليوم أصبح التميز صعبا. أنت الآن تميز عن مين؟ تميز عن مين؟ عن الشيخ اللي الناس بترفع فوق رؤوس، لكن تحاقد عليه. هتميز عن الشيخ اللي انت اصلا عنده وبتاخد منه العلم. طيب ما عنده خير مثلا او عنده فوائد، تعمل ايه لو حضرت ومشيت؟ ما انتش عارف اخرته ايه، هيورطك وتنسب اليه وقد يسلب منك الغير على السنة شيء فشيء. طيب ولو سبته، والله ده عنده فوائد، هتعمل ايه؟ فاصبح التميز ماذا؟ أصبح التميز عثرا، لأن نفس الجلبية القصيرة ونفس اللحية اللي ما بتخدش منها اللحية، ونفس هو ابن تيمية وابن القيم، وهو البخاري ومسلم، وهو ابن كثير والطبري، نفس الأمر. والسلفيون، نحن سلفيون، وكتاب السنة فبسلف الأمة، من الذي يميز الآن؟ من الذي يميز؟ أصبح عثرا يا إخوان، أصبح أمرا عثيرا. يعني نحن نحتاج الى السؤال اللي قال الصحابه قريب، يعني وطبعا ليس هو بالضبط، لما قال يا رسول الله وكيف تعرفنا يعني يوم القيامه؟ ازاي تعرفنا يوم القيامه يا رسول الله والخلائق كلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لرجل يعني ابل، وكان هذه الابل فيها ميزه معينه واختلطت بابل، الا يعرف ابله؟ قال ايوه يعرف. قال وانتم هكذا تدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. فهذه ميزة تتميز بهذه الأمة، بياض ونور وبهاء. لكن في الدنيا الآن أصبح الدليل والسنة خفية إلا على من يبحث وينقب. ولهذا الحمد لله الميزة موجودة الحمد لله وظاهرة، لكن من الذي يبصرها الآن؟ القلة من الناس. لهذا قال، شوف كلام جميل ابن تيمية يقول: فما فائدة النهي عن ذلك طالما النبي أخبر؟ قال لأن الكتاب والسنة أيضا قد دل على أنه لا يزال فهذه الأمة طائفة متمسكة بالحق. دي الطائفة دي لها حق علينا، لابد نبرز منهجها، لابد نميزها عن أهل الأهواء. لا تقولنا يا أخي أن المسألة خلاص. ولهذا يا اخواني خلي بالكم، الامانه جات لكم انتم، الامانه جاءتنا. شوف اللي قاله ابن تيميه، واللي قاله الامام احمد، واللي ومن قبل ذلك التابعون، ومن قبل ذلك الصحابه، ومن قبل ذلك الرسول، كل ده انت مسؤول عنه النهارده. هتعبر بامتك ازاي؟ كيف معبرها اللي عايشاه الان؟ هو ما فيش ابن تيميه وما فيش احمد، هو لو موجود ابن تيميه واحمد كان قلنا الحمد لله، وجد الحمد لله من تقوم به الحجة بقوة والآخر. طيب تعمل ايه يا اخواني؟ نعمل ايه؟ نجامل بعض؟ خلاص مش مشكلة، عدي المسائل. هذه امانة الان جات لك جاهزة. ها؟ خلي بالك، سبحان الله. زي اللي يصبح الصبح ليه حاكم مصر، تولى حكم مصر، الذي يقوم بامانة، ما يقعدش بيقول مثلا وكان قبلها حكمها مين، يعني هذا عمرو بن العاص يحكم مصر، واخد بالك؟ ولكن جاءتك لان تكون حاكما الان. هذا المنهج، تخيل منهج اللي ضحي وبدل من أجل ما بدل، وقتل من قتل، وسجن من سجن، وضرب من ضرب، جاء المنهج ليكون عندك الآن. يا ضعيف يا ضعيف، تعمل ايه بقى؟ تقوم تتجامل وتداهن؟ ده انت ضعيف جدا في وسط هذه. فخلي لك التميز، خلي التميز، يبقى حتى ميراثك انا مش مع دول، دول مخالفون للمنهج. لعل الله يبعث من هو أقوى منك. يبقى أنت تجاوزت، خدت المنهج باليمين من هنا وديته للجماعة اللي هيجوا بعديك، لكن إن لبست في المنهج الآن ليكون المنهج السلفي هو الإخواني والتبليغي والجهادي والتكفيري والصوفي والشيعي. يا إخوان المسألة يعني لا تتخيلوا الأمانة يا إخوان، الأمانة. انت ابوك ترك لك تركة، سبحان الله، عمر ابوك ما بهدلك ولا عودك تتاجر معاه، او انت نايم قايم طول النهار، فجأة ابوك مات، واذا به اراضي هنا ومشاريع هنا ومصانع هنا، تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تترك هذا؟ تقول انا ماليش دعوة، خلاص انا زي ما انا بنام وانا عندي مثلا مليون جنيه ده انا ولا تبحث عن تركة ابيك هنا وهناك. هي هكذا جاءتك تركة مطبوعة جاهزة مشروحة كل الحق فيها، كل ما عليك انك انت فقط تبقى. حتى في ناس تقول خلي بالكم في كتاب اسمه الخلال، في سنة، خلي بالكم المظاهرات حرام، خلي بالكم الخروج على الحق من الظالم هذا مخالف على السنة والجماعة، ولو كان صوتك ضعيفا فإن الله عز وجل سوف يسمعه مهما كان ضعيف. يبقى دي أمانة جات لك تعمل إيه؟ لكن الجماعة اللي عاملين يوزعوا الأمانة دي يا أخوان، أيوة الصوفية منهم الظالم نفسه ومنهم المتصف ومنهم السابق والخاص، أيوة الشيعة أدى التاريخ خلاص مفيش بينه وبين الشيعة كده، والتاني أيوة ماشي يحط لنا الدستور المغني والراقص والثالث الجامعات دي ظاهرة صحية، والرابع أنا مش هتولى حكم مصر. دي أحدث بقى صيحة، مش هتولى حكم مصر إلا بحاجتين، إني الإسلاميون يختاروني، الحاجة الثانية إن النبي يجي لي في المنام ويقول لي أحكم مصر. تخيلوا يجي لي يقول لي أحكم مصر. ألا هو كان النبي جاء لأبو بكر وقال له أحكم المسلمين؟ طب ما كان أولى أنه يجي لأبو بكر. هو كان النبي جاء لعلي ومعاوية وقال إن علي أولى من معاوية؟ يعني النبي لم يأتي لعلي ومعاوية، لم يأتي النبي لأبو بكر لم يأتي مسلم في الثقيفة، ها؟ لم يأتي إلى هذا وذاك، ويأتي لك أنت يعني عايز يحكم في نسميه بقى هتبقى إيه؟ دي مش خلافة بقى راشدة، دي أعلى من خلافة راشدة، لأن الخلافة الراشدة أبو بكر أعلاها كانت باختيار المسلمين، وبعدين أبو بكر ينص على عمر، وبعدين عمر يبقى على في ستة، وبعدين الستة ينتخبون علي عثمان، وبعدين عثمان يأتي من بعده علي بإجماع المسلمين وهكذا. طيب هنا نجيب مين؟ دي تبقى خلافة إيه بقى؟ دي أعلى من خلافة أبو بكر، لأن خلافة أبو بكر كانت على الصحيح باختيار المسلمين. طب أنت خلافتك هتكون بمين؟ لأن رؤية طبعا النبي يجي لك يعني يقول لك يعني ده حاجة كبيرة قوي، هتبقى بايه بالنصر من النبي؟ يعني النبي ما نصر أبو بكر ونص لك لك أنت؟ لك أنت؟ النبي هينص عليك أنت؟ لا، النبي نص عليك صحيح أن أنت مبتدع ضال، النبي نص عليك أنت مخرف، النبي نص عليك، النبي نص عليك أنك أنت بتتبع سنة اليهود والنصارى. ما هو أصبح النهاردة بيتبع سنة اليهود والنصارى، النبي بيبعت سلامات النهاردة للي بيتبع سنة اليهود والنصارى، النبي بيبعت النهاردة السلامات لدول، النبي بيبلغ دول ان الله راض عنهم، زي اللي واقف في الميدان يقول لك كده ابلغوا ان الله راض عنه. النبي جاء في المنام في المدينه لواحد بيصلي بقاله 15 سنه ما بيسيبش ولا فرض، اي والله انا مش كاذب، يقول لك كده انا والله مش كاذب، يا ساقسم بالله اني صادق، ايوه صح، وقسمهما اني لكم لمن الناصحين. ما انت تابع لابليس الذي يقسم على هذه الايمان الباطله. يأتي نبي ويسأل عن فلان ابن فلان وبعدين أبلغه أن الله راضي عنه. الله راضي عن ديمقراطية؟ الله راضي عن ديمقراطية؟ قال وأن هذه لا تجتمع على ضلالة. الحمد لله أن هذه الطائفة يا أخواني إلى قيام الساعة هي موجودة، يعني موجودة في عصر يا شيخ؟ طبعا موجودة، طبعا موجود عصري. طيب معنى انها موجوده الشيخ يعني ظاهره، لان سمتها الظهور، الظهور يعني العلو، ظاهره. طب هي فين بقى هذه الطائفه؟ هي طائفه الحق المتمسكه بالسنه الذين يربطون الامه بميراث النبوه. طبعا لا يمكن تكون الطائفه ديت هي طائفه الديمقراطيه، الحزب الديمقراطي السلفي، لا يمكن. قال ففي النهي عن ذلك تكثير هذه الطائفة المنصورة وتثبيتها وزيادة إيمانها، فنسأل الله المجيب أن يجعلنا منها، اللهم آمين. وأيضا لو فرض أن الناس لا يترك أحد منهم هذه المشابهة المنكرة لكان في العلم بها معرفة القبيح. يا سلام، شوف لو فرض ان الناس لا يترك احد منهم هذه المشابهه المنكره، كل الناس على هذا التقليد، لكان في العلم بها، شوف بقى اما نصل الى درجه ايه، ان محدش هيعمل لكن لكان العلم بهذه المشابهة، لكان العلم بها معرفة القبيح والإيمان بذلك، إن ده من القبيح، ده من سنة اليهود والنصارى. فإن نفس العلم والإيمان بما كرهه الله خير وإن لم يعمل به. يا الله، ده مستوى بقى أرقى. شوف، يعني الأول نبين حتى لو الناس دول، لو إن ده واقع إحنا بنبين حتى إيه لا يختلط سبيل المؤمنين بسبيل المجرمين، لازم يبقى اللي يقول كيت كيت إلى آخره. تمام. كمان لو إنه الناس مثلا أطبقوا، إلا يعني أهل الحق طبعا، لو أن الناس أطبقوا عليه المخالفة ومحدش حد بيعمل بالسنة، كل يعمل بدين مشابهة، فما فائدة ذلك؟ قالك فائدة ذلك العلم بهذه، العلم بها. فإن العلم والإيمان بما كرهه الله عز وجل ومعرفة ذلك خير وإن لم يعمل به. أبقى أنا عالم من إذا سبيل المجرمين حتى لو ما تبعني أحد، أبقى عالم من إذا من مشابهة اليهود والنصارى حتى لو ما عمل بأحد، أن أبقى عالما بها، أن يبقى العلم بها ولو لم يعمل بأحد، هذا خير عظيم. ليه يا أخواني؟ لأنه إذا خفي العمل بها سوف تنطمس معالمها. بل فائدة العلم والإيمان أعظم من فائدة مجرد العمل الذي لم يقترن به علم. فإن الإنسان إذا بلع عجلك إيه؟ ولهذا لو قارنا بين العلم بها مع عدم العمل، أو العمل بها مع عدم العلم، لكان العلم بها مع عدم العمل مقدما على إيه؟ على العمل بها بلا علم. فإن الإنسان إذا عرف المعروف وأنكر المنكر كان خيرا من أن يكون ميت القلب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم. وفي لفظ: ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وإنكار القلب هو إباه اللي ليس بعده حبة خردل، وإنكار القلب هو الإيمان بأن هذا منكر وكراهته لذلك. فإذا حصل هذا كان في القلب إيمان، وإذا فقد القلب معرفة هذا المعروف وإنكار هذا المنكر ارتفع هذا الإيمان من القلب. آخر رتبة مقدور عليها الإنكار بالقلب. الإنكار بالقلب ده إيه؟ له أمران. اسمع: واحد، الإيمان بأن هذا منكر. اثنين، كراهته لذلك. طبعا كراهته لذلك علامته أن تزول عن مكان المنكر، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى تأخذوا في حديث إيه؟ غيره. بس ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك في عمرك ويحفظك. أي منكر بقى ده؟ ها؟ أو تقعد كده أول ما نجحوا ولسه رايحين يقدموا في رايحين مش عارف أول جلسة في مجلس الشعب، أول حاجة راح إيه؟ شويه مرتاحين كده راحوا تسللوا بقى قبل اي مجلس، لما نجحوا في الانتخابات راحوا تسللوا وراحوا دخلوا على القبه، فراح ايه قعدوا بقى على مين؟ على كرسي الايه الرئيس. يعني انت مستمتع، خذ قوتك من هذا الكرسي. يا وصلنا بقى، استمتعنا، خد بالك ده ما تدخل بقى وانت كاره وصلنا، ده اصل الضروره، ويبقى مختفي وتقول لي بتاع الكاميرا عشان خاطر خلي بالك انا ما تجيبنيش ابدا على الكاميرا او كذا، يعني مستحي مثلا، لكن لا 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 لا، وانما بكل جرأة، بكل جرأة. برضه انا مثلا اما اجي اترشح للضرورة، للضرورة مش اجيب بقى صورتي مثلا، اجي على طاولة الاقي ورايا الصورة مثلا 5 متر. اي انكار؟ انكارك للصورة ده فين؟ انكارك للصورة ده فين؟ فلهذا واحد، انت مؤمن بان منكر اصلا؟ ده انكار القلب، ان تؤمن بان هذا منكر. طب انت هذا عندك منكر؟ للاسف لا، وبالتالي لن تنكر هذا بقلبك وليس عندك منكر. يبقى الانكار بالقلب، واحد يؤمن بان هذا منكر، اثنين يكره ذلك. وعلامة الكراهة ايه؟ ان تزول عن هذا المكان، لا تشارك. تكره الحزبية؟ انت مؤمن بان الحزبية حرام؟ طيب تنكر ذلك بقلبك؟ انكر ذلك بقلبي. وعلامة ذلك انني لا اضع صوتي، لا اضع علامة ذلك انني لا استخرج كرنيه، علامة ذلك كذا. ولهذا عجيب اللي يقعد يقول لك ايه، يقول لك والله صح الانتخابات حرام وكذا، بس انا احط صوتي اصل يعني ضرورة واصل الوضع واصل كذا. قال لا، طب ما كان الشرع رخص، ما الشرع لما حرم عليك الميتة اباح لك عند الاضطرار، اباح فمن اضطر غير باغ ولا عاد. لو كان برضو فمن اضطر غير باغ ولا عاد في سبيل المجرمين فأي معاصي ها كان ورد الاستثناء، ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء الا اذا كان هذا سبيل المجرمين ولا بد لنا منه مثلا. يعني علامه الانكار ايه؟ علامه الانكار ايه؟ ده الواحد لو مر من الشارع واللجان شغاله او كذا بيشمئز، لو مر مجرد ان يمر فضل ان يرى صورة ملتحي كم تؤثر هذه الصورة في نفس الواحد، سبحان الله. وانت ترى ذلك وتذهب ولا تنكر. طيب انت حطيت صوتك للشريعة ولم تطبق الشريعة، ادينا بقى الثمن في تكثير السواد، ها ادينا الثمن في تكثير السواد، ادينا الثمن من بينت للناس ان السلفية لا تمنع النظام الجاهلي، ادينا الثمن، ها ادينا الثمن. طيب استغفرت ربك؟ قلت استغفر الله استغفر الله استغفر الله. وانت بتحط صوتك لم تستغفر الله، ها كانت معصية ولا طاعة؟ ادينا الثمن عدم انكارك، سدد يلا هذه اثمان سددها الان. طب لم تطبق شيء. احد الاخوة اتصل علي، وده كان من الاخوة المبرزين يعني امس بعد الظهر، وده كان من الاخوة المبرزين ولطالما نصحت هذا الرجل. ف وكان يعني من احد الاخوة اللي هم هيترشحوا، يعني من الناس اللي هم لهم ثقل وكذا وكذا. اتصل علي بعد الظهر قال يا شيخ، قلت له نعم. كان ده بقى من ايام سنة اولى حرية، يعني من ساعة الثورة لسه بقى اتصل امبارح. فقال يا شيخ نعم. قال لي شوف انا عاوزك لازم انت تحدد لي درس وتجي لي المنطقه عندي، واخد بالك؟ خير؟ قال لي خير. في ايه؟ قال انا والله شوف يا شيخ الطريق اللي احنا ماشيين فيه في ده طريق بان خطاه وبان عواره وبان كذا وبان كذا، احنا يا شيخ خسرنا، احنا يا شيخ ضحك علينا يا شيخ، الناس دي الان يا شيخ ما بيتكلموش في الشريعه فضلا ان هم هيطبقوها، ده ما عندوش بيتكلموا فيها، الكلام فيها ما عادش، احنا شيخ خدعنا يا شيخ، احنا نزلنا قصدنا شريعه وقصدنا كذا والناس دي كذا وقفنا معاها، والله ما وقفنا، احنا لا حزبيين ولا عايزين حزبيه ولا عايزين كذا، واخد بالك؟ ولكن قلنا ده او سبيل من السبل يمكن لعل الله عز وجل فبيه، لكن الناس دي لا، الناس دي تجروا بينا، الناس دي ولا بيتكلموا في الشريعه الان. مش واخد بالك؟ طبعا بقى انا مش هفرد بقى عليه واقول له بقى شفت، لا، قلت له الحقيقة أنا سعيد بكلامك هذا والحمد لله، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وعفى الله عما سلف، وأبشر إن شاء الله أول ما أجي لك من العمرة بإذن الله هاجي لك إيه لقاء على طول بإذن الله، خد بالك؟ لكن بقى يعني أنا في نفسي غير فرح بهذا 100%. ليه يا إخواني؟ وده كثير من الإخوة الآن كده، وأنتم عارفين إن هذه الأحزاب ضرب في صميمها من حتى أتباعها، بس ليه؟ لأنه بان الفشل عمليا مش علميا، مش علميا، مش لأن الحزبية كذا زي أحد المشايخ طلعوا قال لا يا حزب نور كده تخدعتنا، أنت كذا 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 كذا، أنا ما أفرحش بهذا. ليه؟ ليه؟ أصل أن يبين لك الخطأ عمليا معناه أن ممكن يجي واحد أحسن من دول وهتبقى معاه، يعني أنت مثلا أنت تغيرت وتأسدت ليه؟ لأن قالوا يا مغني حطه في الدستور، يا لعيب كرة حطه في الدستور، فقلت لا ده خيانة. معنى ذلك لو جم بكرة قالوا يا شيخ فلان حطه في الدستور، يا شيخ علان حطه في الدستور، مش هيبقى في تغير؟ طب ما احنا ما عملناش حاجة. أن يكون هذا انطباع لتصرف أشخاص لا أفرح به، لكن أن يكون الدافع هو الدافع العلمي
وأن أعلم أن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وما أصلته الشريعة في النهي عن الحزبية هو الأصل، وأنه لا يمكن أن تأتي الحزبية بخير ولو كان على رأسها المهاجرون والأنصار، أبقى أنا عامل كده، عامل كده. حتى لو المهاجرون والأنصار هم اللي في الميدان الآن لخطأت المهاجرين والأنصار، وحاشاهم طبعا، حاش المهاجرين والأنصار يفعلوا هذا، حاشاهم، بالدليل أن الأمة خطأت معاوية رضي الله عنه ومن معه من الصحابة، وهؤلاء جيش عظيم، جيش الشام، لكن ده لا يمنع أن الأمة تقول أنت أخطأت، بغاة المتأولون، ما في أحد صوب ما عليه معاوية رضي الله عنه، وهو خال المؤمنين، وفي عقيدتنا كده، في عقيدتنا محبته والتنصيص على معاوية بالذات، لكن هذا لا يمنع أن نقول أن أنت هذا أخطأ. فالرجوع نتيجة خطأ عملي لا تفرح به، لكن اكتشاف أن يتبين لي الخطأ العلمي، هذا اللي خلاص بقى ده اللي تفرح به. وإيه بالعكس، خيركم في الجاهلية خيركم في الإسلام، خيركم في الجاهلية خيركم في الإسلام، ده اللي هينفع. تعالى يا ابني تعالى، ما احنا كنا ياما رفعت رايات وما عرفتش، تعالى تعالى تعالى، انت بقى تعمل ايه؟ انت لسه تبدا طريق من اوله، تعالى 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 تعالى، انزل طريق النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو احنا بقى استبدل هؤلاء بقوم اخرين، لا اضبط شويه، ها، وهيتكلموا في الشريعه بس مش هيطبقوها، او هيطبقوا الشريعه لكن على مذهب الصوفيه. ما هو كلمه الشريعه دي كلمه مطاطه، ما هو المعتزله شريعه ولا لا يا اخوان؟ الجهميه شريعه ولا لا؟ الصوفيه شريعه ولا لا؟ الشيعة شريعة ولا لا؟ طب ما هي شريعة، هتطبق لي شريعة في مين؟ ولهذا انت ما تفرحش بكلمة طيب. ادا واحد، خلي بالك، شوف ادا الاخ امس، ادا شيخ يقولك انتوا خنتم يا حزب نور، انتوا خنتم ليه؟ لان كنت قلتوا سميلي الاسماء. طيب كويس، امس اسمع برضو احد المشايخ ايضا طبعا بيتكلم عن حزب السلفي، مسميه الحزب السلفي الديمقراطي، تبرأ، اشوف بقى التبرؤ، يعني احنا ما قلناهاش مثلا، تمام تمام. فبيقول انه ايه بقى، ليه الحزب السلف الديمقراطي هذا يختار او اختار بقولك والله احنا زهقنا، الحزب السلف الديمقراطي دلوقتي بيختار خيرت الشاطر. قال لا، طب انت ليه بتختار خيرت الشاطر حازم ابو اسماعيل؟ طب ليه؟ فهو بيقول بقى، هو طبعا كان منهم يوم من الايام، كان احد رجالتهم. انا كان قلت لكم من زمان ان الحزب ده مش هياخد مين حازم اسماعيل، لان الحزب ده عايز اللي يبقى معاه يبقى سمعا وطاعه، الناس دي عايزين يبقى معاهم مسلوب اراده. خلي بالك هو كان معهم يوما ما، كويس تمام اهو، خلاص الحمد لله يا راجل، كملوا مقطع يا راجل نفرح بيه، كملوه بس. طب تمام لغايه دلوقتي كلمتين حيون اهم، انما حازم ابو اسماعيل بقى يقول لك ايه؟ انما حازم اسماعيل ده قمه وقامة، وهو ابن من؟ وهو 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 يعني نقلنا من إيه ده؟ ما عملناش حاجة، ما عملناش حاجة، خد بالك؟ قال لك وانتوا وزهقون، قال لك إن إحنا مش عارف هناخد كذا، لما جم يدخلوا قال لك إحنا قلنا لهم انت تبقوا ضد الاخوان واصحابك من الاخوان، لا ده احنا يبقى بيننا وبين العلمانيين، ابدا مش يكون بيننا وبين الاخوان يا جماعه، تبقوا بينكم وبين الاخوان، قال لك لا ده مع العلمانيين. قال لك ثم سرعان ما انقلب صرايكم ليكون بيننا وبين الاخوان، فجينا نقول لهم انت بينكم وبين الاخوان، قال لك لا احنا لا نامن على الشريعه الاخوان، احنا الشريعه دي لا نامن عليها الاخوان، احنا هنحارب الاخوان. ماشي نحارب الاخوان، رجعوا دلوقتي ياخدوا خطر خيرة الشاطر، قال لا رجعتوا للاخوان، هو نفس التعبير بقى كده. يقول لك الشباب بقى مساكين، بقى مساكين، ياخدوا يمين وياخدوا شمال، طبعا كالرأس من رؤوسهم، ياخدوا يمين ياخدوا شمال ياخدوا كذا وكذا، والله المستعان. طب ما انت حضرتك بتاخدهم يمين وبتاخدهم شمال، ما هو ده مذهب جديد بتاعك برضه، المذهب بقى النبوي خده، المذهب السني خده. قل للشباب اذا لا نبتغي الجاهلين، قل للشباب اني تركت ملة قوم يؤمنون بالحزبية واتبعت ملة النبي صلى الله عليه وسلم، الا انها منتنة؟ ابي دعوة الجلال وبينها وضرر، انما تنقلني من
الرمضاء إلى النار. القمة وقامة. لا خليك يا أخويا على ما كنت أنت عليه. قمة وقامة إيه بحسب ماذا استفدنا؟ أليس هذه هي الحزبية؟ إذا كنت تشكو من قوم فلما تشكو منهم لأنهم حزبيون، والحزبية أفرزت هذا الإيه؟ هذا التضاد، وكذلك الذي تنقلنا إليه سوف يفرز هذا التضاد، وسوف تعود مع كل رجل مع كل حدث تعلق الإخبار. أين لغة الرسول؟ أين لغة السلف؟ أين هدي رسول الله؟ أين الحديث ينطق؟ أين الآية تتكلم؟ الأمة في حاجة إلى هذا، حتى لا يضرب بها ذات اليمين وذات الشمال، فعلا في حاجة إلى أن ترجع إلى ثوابتها، إلى أصولها، إلى كتاب ربها، إلى سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. معلش ما احنا لابد نوافيكم بالأخبار ديت يوميا، لأنها أخبار يومية فلابد نوافيكم. معلش معلش لابد هذا، اصبروا علينا يا إخوان شوية، اصبروا، هذا ابتلاء بقى نعمل إيه؟ فإذا حصل هذا وأيضا فقد يستغفر الرجل من الذنب مع إصراره عليه، أو يأتي شوف خلي بالك، فقد يستغفر الرجل من الذنب، أعوذ بالله من الحزبي، وأنت مصر عليه وأنت حزبي أصلا، أو يأتي بحسنات تمحوه أو تمحو بعضه، وقد يقلل منه وقد تضعف همته في طلبه إذا علم أنه منكر. ثم لو فرض أن علمنا أو أن علمنا أن الناس لا يتركون المنكر ولا يعترفون أصلا بأنه منكر، خلي بالك بقى الكلمة الجميلة، ثم لو فرض أن علمنا أن الناس لا يتركون المنكر ولا يعترفون بأنه منكر، لم يكن ذلك مانعا من إبلاغ الرسالة وبيان العلم، لأن ده حمل. أولا هو ده الحمل الحقيقي، حمل أن يستجيب الناس الحمد لله أن الله لن يحاسبك عليه، ليس عليك إلا البلاغ. الحمل الحقيقي هو يا إخواني هو الحمل اللي قاله شيخ الإسلام الآن، حمل البلاغ. إنما حمل الاتباع، حمل الاستجابة، هذا لم يجعله الله عليك، لأنه لم يجعله على النبي. الله ما يحاسب نبيه لماذا لم يسلم أبو طالب، الله ما يحاسب نبيه لماذا مات أبو جهل على الكفر. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، بل ذلك لا يسقط وجوب الإبلاغ. حتى لو الناس قالوا شوفوا، شوف يا شيخ خلاص الكلام، شوف يا علماء السنة، شوف يا أهل العلم في كل عصر، شوف أدى الثياب وأدى الأذان، فإن ذلك، شوف الكلمة الجميلة، فإن ذلك لا يسقط وجوب الإبلاغ. وجوب الإبلاغ لا يسقط قط، ولا وجوب الأمر والنهي في إحدى الروايتين عن أحمد، وقول كثير من أهل العلم على أن هذا ليس موضع استقصاء ذلك، ولله الحمد على ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أنه لا تزال من أمته طائفة ظاهرة على الحق حتى يأتي أمر الله. الحمد لله، هذه بشرى، بشرى لا يمكن تجتمع الأمة على الضلال أبدا، لا يمكن قط مهما كثر الباطل أن الحق ينتهي، هذا مستحيل، ولله الحمد والمنة. وليس هذا الكلام من خصائص هذه المسألة، بل هو وارد في كل منكر قد أخبر الصادق بوقوعه. طيب نقف عند ومما يدل من القرآن على النهي عن مشابهة الكفار. خلي بالكم يا أخوان هذه قواعد مهمة، كلمات يعني رائعة وضوابط لابد أن ننتبه إليها، فهم الصراع وفقه الصراع وربط هذا الكلام كلام الأئمة، ربط كلام الأئمة بالواقع اللي احنا شايفين فيه، ده مسألة مهمة. يعني احنا لن نقصد يا اخواني من هذا يعني بسط بعض الوقائع او الاحداث، ان احنا يعني لا نقصد بذلك تضيع الوقت، بل هو من حفظ الوقت، لانك ان خرجت من هذا المسجد وجدت الواقع يصادمك، وانت الان الواقع كما قلنا هو واقع التميز بين من يدعي دعوة واحدة، فلا بد أن تكون على بصيرة وأن تعلم من هذا القول وأن هذا الموقف، حتى إشارة العلم، حتى طريقة الكلام، حتى الفانيلا التي توضع، حتى كذا لا بد أن تترجمها. شيخ الإسلام تعرف بابن الكتاب ده كله على إيه؟ على إنك أنت ما تشبههمش في الأعياد، كل هذا الكتاب الضخم وهذا الميراث العظيم عليك علينا كده ما تشوفهوش تشوف الأعياد. كان ممكن شيخ الإسلام يقول لك ها إن الاحتفال بأعياد المشركين مشابهة لليهود والنصارى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعون سنة من كان قبلكم كيت وكيت وكيت. طب بالله عليك أنت لم تفهم هذا؟ يكفي هذا. لكن ليه شيخ الإسلام بيصول ويجول يا أخوان؟ إيه قيمة كتاب شيخ الإسلام يا أخوان؟ وهو يمكن أن يختصر هذا الحق في سطرين. فهمتوا إيه يا أحمد؟ شيخ الإسلام عايز يقول لك إيه؟ احنا قلنا ان شيخ الاسلام شيخ هات الالم زي هات بس شيخ الاسلام ده شيخ كل زمان، شيخ الاسلام شيخ كل زمان. شيخ الاسلام مش بيصنف لابن القيم ابن رجب، شيخ الاسلام بيصنف لي ولك ولمن بعدنا. شيخ الاسلام عايز ايه؟ عاوز يقول ايه؟
شيخ الاسلام بين الحق من عدل
الوجوه تمام يعني ها يعني شيخ الإسلام قضيته قضية الأصول نفسها. شيخ الإسلام بيعالج الأصل، شيخ الإسلام مش بيعالج فرع. سهل جدا لا يجوز الاحتفال بعيد المشركين خلاص تكفي. شيخ الإسلام بيحط لك الوجبة كاملة الأصل، بحيث الأصل ده يمر على كل حاجة. ايه أنا عايز أفهم، هل في أحد يمكن أن يفرق بين الديمقراطية وشم النسيم؟ فرق لي كده بين الديمقراطية وشم النسيم؟ ها؟ عايز حد يفرق؟ لا فرق. هذا عيد من الأعياد يعتاد كل سنة فيه مشابهة، وهذا حكم كل دقيقة فيه مشابهة. أقبح من شم النسيم، حكم يكون معك كل دقيقة، أفلا يكون نهي عنه آكد من النهي عن عيد يعتاده الناس كل عام؟ مشابهة تضطر الناس للعمل بها، مع مشابهة ليس فيها اضطرار، ولكن من أقبل عليها فقد حملته شهوته، وقد لا يقبل عليها كثير من الناس. فهل يا ترى نجد سلفي ممكن يقول شم نسيم جائز؟ انا مش عارف، ما تتبعت الصراحه اليومين امبارح في موازين الحداد، انا اتبعت ان شاء الله على النسيم، يمكن هيطلع لنا ان شاء الله اكيد ان في حاجات في شم نسيم برضه، اكيد هنلاقي يعني في حاجات شم نسيم. لكن على كل المثال يعني حتى مش هيطلع من المنتسبين للسلفي اللي هيقولوا كده، خد بالك. طيب ايه الفرق؟ هذه الديمقراطيه اقبح الف مره من شم النسيم. فاذا مساله مش سهله، فشيخ الاسلام بيحط لك القاعده الاصل الضابط، بحيث ان هذا الاصل يصح لكل زمان. ولذا شوف احنا الان لو شيخ الاسلام بيالف في واقعنا الان ها في التحذير من الديمقراطيه، هل كان ممكن يضع كتاب غير كتاب اقتضاء الصراط المستقيم؟ ابدا. طب ممكن نلاقي عباره أه؟ كان ممكن تتشال ويحط عبارة عشان تناسب الواقع؟ مش لازم، كل عبارة صالحة، كل عبارة من هذا صالحة لأن تكون. ولو جد بعد 100 سنة في نوع مشابهة هذا الكتاب يصلح. ودي فائدة علم السلف، فائدة علم السلف أنه علم أصول، علم قواعد. ولهذا هؤلاء وقعوا في ما وقعوا فيه نتيجة إيه يا إخواني؟ نتيجة الإخلال بالقواعد. ولهذا شوف سبحان الله من رحمة الله، وهذا زي ما شيخ سمال هنا قال ايه؟ قال احنا لما بنشوف بنحذر السبيل ده عشان يزداد الذين امنوا ايمانا ويثبتون على ما هم عليه. اللي الحزب الواحد عاد بينقسم الان الى احزاب، واللي كانوا قاعدين مع بعض خمسة الوقت اصبح كل بعضهم يرد على بعض. يعني ثلاثة قاعدين يقولوا لها فكرة معينة، ده سافر، التاني بدأ يرد عليه على القناة، واخد بالك؟ اللي بيرد ده كان معاه خمسة، راح من الخمسة نفسهم كان واحد بيقول عليه أنت حجة الإسلام في هذا العصر، كان بيقول والشيخ فلان الفلاني هذا حجة، هذا الحجة على الناس في هذا العصر.
ولا ما رأت عيني مثله منذ 50 سنة في علماء الأزهر ولا خيره، ها أصبح يرد عليه. ليه؟ لأن ما بينتخبش، ما يدش اللي هو بيأيده. واللي كان بيقول فيه ده حجة الإسلام، بيقول على اللي هو دلوقتي عايز يرشحه الرئيس، تعرفوا بيقول فيه آية إيه؟ تعرفوا بيقول فيه آية إيه يا عباد الله؟ آيات والله يا أخوان. بيقول على الرئيس ده بيقول فيه آية إيه؟ فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. لما جاءهم ما عرفوا كفروا به، ده هو اللي جاءه، ولما جاءوا ما عرفوا كفروا به. وأنا أسمع أيضا اللي كان بيحكي قصة رؤيا المدينة، اللي كان بيقولك رؤيا المدينة أن رجل رأى وبيقولك بلغوا فلان، تعرف فلانا، تعرفون فلانا، أبلغوه أن الله راض عنه. من نسيت بقى أكمل لكم، وقال إيه برضو قال إيه بقى؟ قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، وأصواتهم ياخد الواحد ما بعرفش يصلي، إنما ننزل أصواته سبحان الله. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، والذي قضى نحبه هو صلاح أبو إسماعيل، هو صلاح أبو إسماعيل، والذي ينتظر هو حزم صلاح أبو إسماعيل، وما بدلوا تبديلا. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من الجزائر يسأل يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. السؤال: هل يجوز تعزية غير ذوي الأرحام مثل ابن العم وابن الخال؟ في أخت قالت لي أن الشيخ ابن العثيمين يقول بعدم الجواز. لا، هذا كذب على ابن العثيمين، لا أعلمه، ولكن يجوز التعزية لغير ذوي الأرحام مثل يجوز التعزية في غير ذوي الأرحام ولا إشكال، تعزي الأخت أختها، أو تعزي الأخت مثلا زوج أختها لعلاقة في هذا، فأختها تزوجت من رجل وهذا الرجل ماتت أخته، فأختها قالت أحسن الله عزاءك يا فلان، ما لم يترتب على ذلك فتنة ولا خضوع بالقول ولا كذا، الأمر عادي إن شاء الله. لا تزال المرأة تكلم الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الممنوع في ذلك الخضوع بالقول. نعم. من مصر يسأل: أحسن الله إليك شيخانا، عند تشغيل، السلام عليكم، وعليكم السلام وبركاته، يقول: عند تشغيل فيديو يحتوي على صورة لشيخ يتم توقفها، هل يعد هذا حكم الصورة ولا يدخل البيت ملائكة؟ لا نرى إيقاف الصورة، أي صورة تقف لا نرى إيقاف الصورة مطلقا، ولا تثبيت صورة لا على محمول ولا على فيديو ولا على أي شيء، هي صورة فلابد أن نحضرها. نعم. من تونس يسأل: بارك الله فيكم شيخنا، هل يستطيع شباب الأمة أن يكون فيه من هو أعلم من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ هل يستطيع شباب الأمة أن يكون فيهم من هو أعلم بمجموعين، بمجموع الأمة تكون مسألة محل نظر، يعني بمجموع الأمة تكون مسألة محل نظر، إنما كفرد من أفراد الأمة يمكن أن يصل إلى شيخ الإسلام ابن تيمية؟ هذا يصعب جدا، لأن من استقرأ التاريخ وجد أن أحمد لم يتكرر، ووجد أن ابن تيمية لم يتكرر، ووجد أن ابن يعني أن الشوكاني لم يتكرر، ووجد أن ابن عبد الوهاب لم يتكرر، ووجد أن ابن باز لم يتكرر، فالذي يظهر أنه بمجموع الأمة يحصل، قد يحصل هذا، أما بمفردها فإن الأمة لم تلد منذ 800 سنة بعد موت شيخ الإسلام، لم تلد مثل شيخ الإسلام. أين هو؟ أين هو؟ لم تلد الأمة بعد أحمد رحمه الله تعالى من كأحمد. فالذي يستقرئ، وهذا ليس يعني جزم بالمسألة، فترك فضلته من شاء الله أعلم، ولكن على كل من يستقرئ يجد أن هذا الأمر من أصعب ما يكون. نعم. يعني سبحان الله، لما تقرأ في رجل من أئمة تجد فعلا دول ما تكرروا، في أحد جاء بعد أحمد قدر أحمد، في أحد جاء بعد ابن تيمية قدر ابن تيمية، في أحد جاء بعد
ابن عبد الوهاب في قدر ابن عبد الوهاب صعب يا ترى. حتى سبحان الله اللي احنا عصرناهم يعني هذا ابن باز وده الألباني وده العثيمين ومن اللي من بعدهم الآن مثلهم مين لا تجد هذا سبحان الله. نعم من تونس يسأل يقول لي طيب من تونس تسأل تقول السلام عليكم شيخنا وعليكم السلام ما هو قول أهل العلم في خطاب مجاهد الشيشان؟ أما النيات فالله عز وجل يبعث الناس على نيتهم، وأما الواقع الذي كانوا فيه فالله أعلم، أنا ما أدري عن هذا الواقع. إن كانوا يردون اعتداء ما اعتدى عليهم في بلدانهم فهذا أمر مشروع، إن كانوا يردون اعتداء من اعتدى عليهم في أرضهم. أما عن يعني طريقة هذا بالذات ما أدري، لكن عموما إذا نظام القاعدة معروف من بن لادن والظواهر وكذا، وأنا لا أدري هذا معهم أو ليس معهم، الله أعلم الله أعلم الله أعلم. يقول هل يجوز أكل الأسماك واللحوم المخللة مثل الفسيخ والرنجة وكذا؟ هل يدخل في الجيفة؟ لا جائز إن شاء الله جائز. يقول لقد شاركت أم حرام في جيش معاوية ولقبت بالشهيدة، ألا يدل ذلك على إمكانية مشاركة النساء على الأقل في جهاد الدفع؟ لما يبقى في جهاد دفع لما اعتدى العدو على أرض المسلمين وفي جهاد الدفع، فالمرأة إذا رأى ولي الأمر المرأة تخرج لمهمة تناسبها كمداوات جرحى ككذا ما في إشكال. لكن هل أم حرام لما طلعت أمسكت السيف وقاتلت؟ لكن ما يناسبها. فلو كان في جهاد دفع ودهم العدو أرضك ورأى الإمام الاستعانة بنساء ما في إشكال، في التطبيب في كذا في سقيا الجرحى ما في إشكال إن شاء الله. من المملكة يقول أخونا مملكة أخونا رائد يسألكم له بالهداية والتوفيق وتفرج الكرب، اللهم اهدنا وإياه ووفقنا وإياه لمحب ويرضى وفرج كربه وأزل همه. من مصر تسأل تقول هل يلزم غسل المحل بعد خروج الريح قبل الوضوء؟ لا ما يلزم. ومن صرف الزكاة في الذهب وليخرج عنه الزكاة كل عام؟ بالنسبة للذهب هذه مسألة خلافية، إذا قصدت الحلي يعني هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والذي يترجح عندنا أن الحلي لا تجب فيه الزكاة. وأما النصاب فعلى حسب، إن كان عيار 21 ف 97 جرام ذهب، وإذا كان عيار 18 ف 113 جرام، وإذا كان عيار 25 24 ف 85 جرام. طيب هل تقبل الصدقة وقراءة القرآن والعمرة على الميت من غير الأقارب؟ لا شك، أما الصدقة والعمرة فباتفاق ولو كان من غير الأقارب، وأما قراءة القرآن ففيها خلاف بين السلف، والأولى أن يترك ذلك لعدم وروده، وإن كان جائزا لو فعله السلف فهو جائز، لكن المشروع والسنة أن يقتصر الإنسان على الوارد. من مصر يسأل يقول ماذا يجب علينا إذا شدت الفتنة وحدث الصدام؟ نلجأ إلى الله ونهرع إلى الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن لا يكون ذلك. لكن لو كان فإن العبد يلزم بيته وليكن عبد الله المقتول لا القاتل. يقول السلام عليكم وعليكم السلام، أحسن الله عليك شيخنا، ما هي حكم البيعة التي حدث في ميدان الخروج؟ جزاكم الله خير، جزاكم الله خير على الوصف هذا ميدان الخروج. وحكم البيعة أنت أجبت عنها بميدان الخروج، ماذا عسى أن يصلح في ميدان الخروج؟ فبيعة خروج، يبقى هذا بيعة لمن خرج، فالجواب في السؤال. إذا كان هذا ميدان خروج يبقى البيعة التي تحصل فيها تبقى بيعة إيه؟ بيعة شرعية، يبقى هذه بيعة للخروج أيضا. نعم تقول المقصود من السؤال هو تعزية المرأة في غير محارمها، مثلا توفي ابن خالية أو ابن عمها فنعزيها فيهم. يعني هي تقصد أن ابن خالة مثلا ابن عمها مات فأخت تعزيها يعني في ابن عمها وابن خالها. تقول ابن عثيمين، نعم ابن عثيمين له كلام في ذلك، وهو أن المعزى هو المصاب، أن التعزية تكون في المصاب فيقولك مثلا ابن عمك ابن خالك ابن كذا، هو لا يقصد ابن عمه وابن خاله او خلافه، لكن من يحصل المصاب. بمعنى واحد بينه وبين اخوه محاكم وقضايا، وهو حتى بيموت قلت عاشف اخوك، قال من شايفه ولا عايز ادخل عليه ومات، تروح تقول له باحسن الله عزاك وان الله ما اخذ ده، ويمكن سجد شكر. فالمعشرين يقول لك هذا ما في فائدة، ما في فائدة. ليه؟ لانه التعزية تسلية لمصاب، هذا اصلا ليس يعتبر هذه ولا يتألم. طيب لو كان بقى ابن عمي وانا بينه وبينه علاقة قوية ومحبة في الله وعلاقة قوية، وانا اللي بشيله وبجيبه وانا اللي بكشف عليه وانا اللي كذا، ها يعز الانسان؟ اه يعز الانسان. فابن عثيمين رحمه الله وضع ضابطا، مش وضع اشخاص، وضع ضابطا، وهو ان التعزية تكون تسلية للمصاب، فحيثما كانت الاصابة والتأثر فتكون التعزية لمن تأثر. فأنت قد تعز في شيخك، وشيخك قد يعز في طالبه، وليس من الأرحام. لكن المصاب جلل، الأمة يعز بعضها بعضا. لما ابن باز مات كل الأمة كانت تعز بعضها بعضا، العثيمين الألباني يعز بعضهم بعضا. فهذا حيثما كان المصاب، حيثما كان الايه، حيثما كان المصاب. نعم بس طيب.